بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري. طبعا نحن لا نزال في كتاب التخلي من التزوج. نعم.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل التزوج والتخلي، وذكر من الفوائد: وزيادة الرغبة في لذات الجنة، فلذة الدنيا
أخوانا. هذا أيضا معنى لطيف من المعاني التي يقصدها الإنسان في الزواج. سبحان الله، يعني عندما نقرأ أخوانا أمثال هذه الكتب تتضح أمامنا عظمة النكاح، أنه ليس فقط لأشياء محددة وأشياء ضيقة. لذلك لما نتكلم عن الزواج، البعض يظن أن الزواج فقط للشباب. لماذا؟ لأن الشباب يتمتعون بحاجة جسدية مخصوصة، وأن الكبار ربما ليس عندهم هذه الحاجة، فبالتالي الزواج للشباب وليس للكبار. لكن عندما نفهم هذه المقاصد المتعددة في الزواج، نعرف عظمة الزواج، وما هي النظرة الشرعية للزواج، وكيف أخذ الزواج كل هذه المكانة في كتاب الله عز وجل، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعند الصالحين والأولياء، وفي كتب العلماء والفقهاء والمحدثين وعلماء التربية سلفا وخلفا. يعني هذا معنى جديد. احنا مر معنا سابقا أن من مقاصد الزواج أن يحصن الإنسان نفسه عن الحرام، لكن أيضا قال هناك فائدة أخرى، أن الله عز وجل وعدنا في الجنة أنواع من النعيم: نعيم نفسي ونعيم جسدي. ومن أنواع النعيم الجسدي الطعام والشراب وكذا، وكذلك العلاقة الزوجية، هذا موجود في الجنة. يعني البعض من الناس إخواننا بظن أن الحياة الدينية حياة مثالية، يعني أن الكلام بهذه الأشياء يعني هو نقص في شخصية الإنسان. نحن نقول لهذا الإنسان: نحن بشر، والبشر أيها الإخوة عندهم حاجات: طعام، شراب، وأشياء أخرى. والكلام بهذه القضايا ما في إشكال، يعني أنا أقول فلان يأكل، شو الإشكال؟ فلان يشرب، لا إشكال. فلان يعمل، لا إشكال. فلان يضحك، فلان كذا، لا إشكال. لماذا؟ هذه أمور بشرية. أما الذين أرادوا الدين مثاليا بعيدا عن الحياة، كما قال الله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هم جعلوها عيبا أن الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طيب ما هي المشكلة أن يأكل الرسول الطعام؟ هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. طيب وكذلك أن يمشي في الأسواق بيعا وشراء في الحلال، ما هو الإشكال في ذلك؟ لا إشكال في ذلك. لذلك نحن عندما نتكلم عن الحياة الدينية لا نتكلم عن حياة دينية مفصولة عن الحياة الدنيوية. نحن الآن ما لنا عباد في أديرة أو في كهوف أو ربما في زوايا بعيدين عن الحياة. نحن الآن نعيش في مساجدنا، نعيش أيها الإخوة حياتنا كاملة، يعني بيعا، شراء، زواجا، طعاما، شرابا، فرحا، حزنا، نعيش حياتنا كاملة. لكن عظمة الإسلام أيها الإخوة أنه أنزل دينا عظيما، أصلح لنا ديننا وأصلح لنا دنيانا بتعليمات ديننا. نحن عندما نطبق الدين أيها الإخوة ننجح في ديننا وننجح في دنيانا على وفق تعليمات الدين، ونرجو من الله أن يكرمنا بالفوز عند الله عز وجل. أما البعض إخواننا يريد من الدين أن يبقى في متحف أثري، بعيد عن الحياة، إنه الدين هذا شغل قدسية، لكن هو مقدس وين؟ فقط في المتاحف، يعني في المساجد. يعني المساجد الآن هي أماكن عبادة مفصولة عن الحياة، مع أن الواقع مو هيك. نحن المسجد أيها الإخوة نتعلم فيه كيف نبني الحياة، نتعلم في المسجد تفاصيل حياتنا، تفاصيل أمورنا الزوجية والبيع والشراء والتجارة والصناعة والعلاقات في مع الجوار والعلاقات مع الخصوم، كل ذلك نتعلمه في المسجد. إذن المسجد أيها الإخوة هو مصنع للحياة، هو قلب للحياة. ونحن عندما نسمع هذه المعاني عن الزواج حقيقة ترتقي أذهاننا. فعندما نتكلم عن الجنة، البعض بظن أن الجنة هي أمور مثالية، لك معقول الجنة فيها متع جسدية؟ طيب ما هو الحياة الجنة للنعيم الجسدي والنفسي. والإنسان المؤمن كان في الدنيا ضابطا لأموره النفسية وضابطا لأموره الجسدية، فالله عز وجل جازاه بنعيم أكرمه الله به في الجنة، نعيم نفسي ونعيم جسدي، ومن ذلك العلاقة الزوجية. لكن يا ترى أنا الآن عندما أتكلم عن الطعام والشراب في الجنة، هل الطعام والشراب في الجنة كالدنيا؟ الجواب لا. الطعام والشراب في الدنيا غالبا بيكون عن حاجة أو عن رغبة مزعجة يقضيها الإنسان في الدنيا ليزيل ألم الحاجة أو ألم الحرص على الشهوة. أما في الجنة لا، هناك النعيم بالطعام للتلذذ والشراب للتلذذ، وكذلك أيضا العلاقة الجسدية في طهرها وعفافها ونقائها وسموها تكون في الجنة. طيب الإنسان في الدنيا لو أنه ما في زواج، وحدثنا عن نعيم الزواج في الجنة، ما بيعرفه في الدنيا. لذلك قال الإنسان من خلال نعمة الزواج يعرف صورة مصغرة عن نوع هذا النعيم في الجنة ليزداد طلبا له.
فلذة الدنيا أنموذج بضم الهمزة والميم، أي عينة تدل على صفة بينة. وقد أكثر الله سبحانه في كتابه مدح الحور العين والأزواج المطهرة في ذلك المكان الأمين.
سبحان الله. لذلك أنت الآن لو رأيت امرأة مهما كانت جميلة فاذكر جمال الحور العين تراها أمران عاديا، وبالتالي لا تترك تلك النعمة وتلك اللذة لأجل لذة قليلة فانية صغيرة محدودة.
وقطع الملالة الحاصلة من دوام العبادة، وذلك بترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة والمؤانسة.
سبحان الله. وهذا أيها الإخوة تقرير لأمر دقيق، وهو الفطرة الإنسانية الكاملة، الفطرة الإنسانية. يعني الآن ربما في بعض الأديان هناك انقطاع يدعيه أصحاب تلك الأديان، أنه والله نحن الآن نهمل الجسد نعطي الروح فقط، طب الطعام والشراب والحاجة الخاصة، قال هذه أشياء جسدية نهملها. أما عندنا في الإسلام لا، الله تبارك وتعالى أباح لنا الطعام وأباح لنا الشراب لأنه نحتاجه، وكذلك أباح الله لنا الزواج، وكذلك في الأكل والشرب أباح الله لنا استبقاء حياتنا، وأباح لنا أن نأكل ونشرب زيادة على ذلك بما يمتع نفوسنا، أن نأكل من الطيبات، أن نأكل من المشتهيات والملذات وما شابه ذلك. وكذلك في أمر الزواج أباح الله لنا هذه المتع وهذه العلاقة مع الزوجة لإيناس النفس وترويح الجسد وإذهاب الملل والعودة إلى العبادة بهمة ونشاط. وهذه المعاني كلها يلاحظها الصالحون في قضية الزواج. سبحان الله. لكن انظروا أيها الإخوة إلى المعنى الجميل. نحن الآن نعرف العلاقة الزوجية يمارسها المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، الصالح والطالح، الكل يمارس العلاقة الزوجية. لكن انظروا إلى الإسلام أيها الإخوة كيف حف هذه العلاقة بآداب جعلها في سموها وطهرها وعفافها ونقائها. لذلك الآن علاقة الزوجية الآن عندنا محفوفة بآداب تجعلها في ستر، في طهر، في عفاف، يمارسها الإنسان في الحلال لا في الحرام، وفي أماكن مستورة بعيدة عن أعين الناس في مقدماتها وفي تمامها. أما ربما بعض المجتمعات إنهم هم يغرقون في هذا الميدان، فتلاقي سبحان الله يتباهون بالرذيلة، يتباهون بالعلاقات المشبوهة، يتباهون بالصور، يتباهون بالفيديوهات، يتباهون بإعلان ذلك. طيب هل هذه القضية خاصة بينك وبين زوجتك؟ لماذا يطلع الناس عليها؟ الإسلام لم يبح لنا أن نتكلم عنها. كيف أن نتصور وننشر صور وما شابه ذلك؟ هذه قضايا أيها الإخوة شيء عجيب. الفرق بين الإسلام وبين غير الإسلام في هذه النظرة الدقيقة إلى هذه العلاقة السامية.
ولذا قال تعالى ليسكن إليها، فالنفس إذا كلفت المداومة بالإكراه على المخالفة جمحت وتأبت.
يعني الآن دائما اترك الحرام، افعل العبادة، افعل الطاعات، لا تقرب من الحرام. إذا الخطاب هكذا دائما النفس تمل. لذلك ربنا عز وجل يقول ألا يعلم من خلق، والله يقول وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك الله عز وجل أباح لنا المتع. أنت الآن في عبادة، تركت العبادة قليلا، ذهبت إلى بعض المباحات في طعام، في شراب، في نزهة، في متعة أباحها الله لك، أخذت حظك منها، ثم عدت إلى واجباتك الدينية والدنيوية بنشاط وهمة. لذلك أيها الإخوة الإنسان عندما يأتي المباح بهذه النية تصير هذه المباحات عبادات، تصير هذه المباحات عبادات. الإنسان عندما يأكل ليتقوى على الطاعة صار الطعام عبادة. الإنسان عندما يأكل ليتمتع بالطعام والشراب قليلا ليعود إلى واجبه الديني والدنيوي صار هذا الطعام عبادة. قال وكذلك عندما تجلس مع أهلك لتستوفي حظك منها بقصد أن تعود إلى العبادة بهمة ونشاط، فهذا أيضا يجعل هذا الأمر عبادة.
وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت، ومنه كلميني يا حميراء. وعن علي
سيد عائشة يعني كان يعني يصغر اسمها تحببا، لأن التصغير من أنواع التحبب. يعني لما أنت الآن بدك تتكلم زوجتك كلام طيب ربما بتغير شكل اسمها تصغيرا وما شابه ذلك، وهذا فيه تحبب، يسر به الزوج وتأنس به الزوجة. ومنه أيضا الترخيم، حذف آخر الاسم. نعم يا فاطم، يا عائش، بدل يا عائشة أن تحذف آخر الاسم، هذا يسمى ترخيم. وهذا أيضا يقصد منه التحبب من المتكلم والمخاطب.
وعن علي رضي الله عنه روحوا القلوب عن الذكر فإنها إذا كرهت عميت.
سبحان الله، النفوس إذا كلت عميت.
ففي الاستئناس بالنساء من بين الناس من الاستراحة عن الوسواس ما يزيل الكربة ويفرج القلب وينشط لذكر الرب. فينبغي أن يكون لنفوس أرباب العبادات استراحات إلى المباحات. وفي الخبر
طبعا نحن الآن أخوة الأكارم، كما أننا لا نقبل من إنسان يغرق في المباحات إلى أن يقصر بالعبادات ويترك الواجبات، كذلك أيضا نقول لإنسان تفرغ للعبادات تفرغا تاما حتى أهمل المباحات في حق نفسه أو في حق أهله وأولاده، نقول له أيضا هذا ليس منهجا دينيا وسطيا. وإن فعله بعض الأشخاص الأولياء لأحوال خاصة فنقول القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأولئك الأولياء تحترم أحوالهم ولا يقتدى بهم، تحترم أحوالهم ولا يقتدى بهم، لأن القدوة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، مع ذلك كان في السحر ربما أصاب من أهله ما أباحه الله له.
وفي الخبر على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه، أي وما يقتضي أنسه. والحديث رواه ابن حبان من حديث أبي ذر في حديث طويل.
وتصوروا أيها الإخوة الإنسان المؤمن في هذا التكامل في بناء شخصيته، يعني أنت تكون في السحر في الليل ربما تناجي الله، تعظم الله، تثني على الله، تعبد الله، وربما تبكي بين يدي الله كذا، بعد قليل تجلس مع أهلك ربما تلاطفها وتغازلها وما شابه. عجيب. ليه؟ لأن الإنسان المؤمن أيها الإخوة متكامل في بنائه العقلي والقلبي والنفسي والجسدي، فهو يعطي كل ذي حق حقه، ولا تناقض بين هذا وذاك.
من حديث أبي ذر في حديث طويل أن ذلك في صحف إبراهيم. وفي لفظ آخر لا يكون العاقل العامل ضاعنا إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم.
سبحان الله. يعني أن يستعد للمعاد، أو أن يصلح أمر دنياه ومعاشه، أو أن يكون في لذة مباحة يأنس بها، لأنه بشر وضعيف. ومن ضعف الإنسان أيها الإخوة أنه يحتاج إلى هذه المباحات ليروح نفسه عنها.
رواه ابن حبان من حديث أبي ذر الطويل أن ذلك في صحف إبراهيم. فورد: لكل شرة فترة. شرة بكسر المعجمة وتشديد الراء.
شرة
أي كد وجد في طاعة ونشاط ورغبة في حاجة. فترة أي كسل وملالة وغفلة ونفرة ووقفة للاستراحة.
ونحن نستغفر الله أيها الإخوة ونتوب إليه، لأننا لا نقول عندنا فترة، لا، بل عندنا كسل غالب نجاهد أنفسنا أحيانا ببعض النشاط. أستغفر الله وأتوب إليه. يعني نحن الآن نجاهد أنفسنا على ركعتين في الليل، أما مو الأصل والله إحنا عم نقوم الليل كله ويصيبنا فترة قليلة، لا، نحن عندنا كسل يحكمنا وكسل يقيدنا، وندعو أنفسنا اليوم إلى شيء من النشاط. أما أولئك الصالحون كانت لهم همة عالية تفتر أحيانا.
فمن كانت فترته من الفرض إلى سنة فقد اهتدى.
يا سلام. يعني ترك الفرائض ونزل إلى السنن والمباحات التي أذن الله له بها. إذن معنى الفترة وين كانت؟ في مجال مباح، والأفضل من ذلك أن تكون في مسنون أو مستحب. طب وين الإشكال لكان؟ قال أن تصير الفترة إلى معصية وحرام، هنا تحصل المشكلة.
رواه أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر، ورواه البيهقي: ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك.
فنحن نقول ساعة إلك وساعة لربك. شو يعني؟ مو معنى ساعة بالطاعة وساعة بالمعصية، لا، الساعة التي تكون في المعصية هذه ليست لك، هذه عليك. أما الساعة التي تكون لك هي فيما أباحه الله، فيما أذن الله به. هذه مباحات شرعت لنا لا علينا، أما الحرام هو علينا لا لنا.
وللترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، وقال حسن صحيح.
نعم.
ولفظه: لكل عامل شره ولكل شرة فترة. الحديث وللترمذي عن أبي هريرة إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. والحاصل أن لكل نشاط في العبادة ابتداء يكون كسلا فيها انتهاء أو أثناء، فينبغي للسالك أن يصرف تلك الفترة إلى عبادة أخرى أو شهوة مباحة موافقة للسنة من النساء وغيرها.
وهذا منهج في العبادة أيها الإخوة. الله لون لنا العبادات: صلاة، صيام، زكاة، حج، ذكر، قرآن، دعاء. فالإنسان ماذا يفعل؟ لو أنه استمر على نوع واحد ربما أصابه الملل البشر. فالله عز وجل نوع لنا العبادات لننتقل من عبادة إلى عبادة إلى أخرى حتى نذهب الملل. وأحيانا قد نترك كل هذه العبادات لننتقل إلى بعض المباحات.
ولذا قال: وهو لا يعم لانقطاعها للبعض بالماء والبستان. وهو أي قطع الملالة بمصاحبة النساء لا يعم جميع السالكين، لانقطاعها أي الملالة للبعض أي بعض العاملين، بالماء أي الجاري، والبستان أي المشتمل على الخضرة.
يعني إذا إنسان غير متزوج ما عنده زوجين، طيب الآن ماذا يفعل؟ نقول له: نعم، فاتك نوع من أنواع المباح فانتقل إلى غيره، لكن روح نفسك ببعض المباحات حتى تتنشط النفس. أحيانا يا أخواننا الإنسان قد يجتهد في العبادة أو العلم أو الذكر أو القرآن وما شابه ذلك، فهو يكثر العمل صورة، لكن ربما قل انتفاعه من هذا العلم أو العمل. لماذا؟ لأن النفوس إذا كلت عميت. فماذا يفعل؟ يترك قليلا يأخذ حظه من المباحات سرورا وفرحا وأنسا ومؤانسة، فيتنشط بتغيير جو العلم أو العمل، لكن في المباحات، ثم بعد ذلك تراه يرجع إلى ما كان عليه من العمل أو العلم بنشاط في عقله وقلبه وظاهره وباطنه، فيكون قد يعني ظاهرا ضيع جزء من الوقت، لكنه أحيا بقية الوقت بوجود الإقبال الظاهري والباطني.
فعن ابن عمر مرفوعا: ثلاث يجلين البصر: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى الوجه الحسن.
ما شاء الله.
أخرجه الديلمي. وعن علي أيضا بمعناه، وعن ابن عباس أنه عليه السلام كان يعجبه النظر إلى الخضرة والماء الجاري. رواه أبو نعيم وابن السني، وفي روايتهما عن علي كان يعجبه النظر إلى الأترج وإلى الحمام الأحمر. وللترمذي عن معاذ أنه عليه السلام كان يستحب الصلاة في الحيطان أي البساتين المشيرة إلى الجنان.
سبحان الله. وهذه الزاوية من حياة النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم ننتبه لها سابقا، يعني فقط عبادة، صيام، ذكر، جهاد، أما هذه الجوانب التي هي جزء من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام الكاملة المكملة ربما تغيب عنا. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.